فضيلة الشيخ عطية صفر، سائل يقول: طلع الفجر علي في رمضان وأنا في جنابة ولم أغتسل إلا بعد طلوع الشمس، فهل صومي صحيح؟
الجنابة إما حيض ونفاس وهي خاصة بالنساء، وإما بالاتصال الجنسي أو نزول المني في اليقظة أو النوم بالاحتلام وهي مشتركة بين الرجال والنساء. فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حرم الصيام، ولو صامت المرأة فالصوم باطل مع الإثم، لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعا تاما ولم تغتسل إلا بعد الفجر فالصوم صحيح، وذلك كالجنابة بشيء آخر غير الحيض والنفاس، فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال، والاغتسال شرط للصلاة ولأمور أخرى وليس للصيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد ثم يغتسل بسرعة ليصلي الصبح جماعة مع الناس، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
يضطر بعض المرضى إلى أخذ حقن في نهار رمضان، فهل الحقن تفسد صومهم؟
الحقن الشرجية تبطل الصيام عند الجمهور ولا تبطل عند الإمام مالك إلا إذا وصلت إلى المعدة، وإبر الدواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا يفطر بها الصائم لأنها ليست غذاء يغني من جوع أو يروي من عطش، لكن إبر التغذية الجلوكوز ونحوه تعد أكلا عرفا، لأن من يأخذها يستغني بها عن الطعام مدة طويلة، فهي تشبعه كما يشبعه الأكل العادي، ذلك أن الأكل الذي يصل إلى المعدة بعد هضمه وامتصاصه يوزعه الدم على الجسم ويكفيه حاجته، وإبر التغذية أدخلت الغذاء إلى الدم دون حاجة إلى إمراره على المعدة والأجهزة الهاضمة الأخرى، ولكن كثيرا من العلماء يقولون إن هذه الإبر وإن كانت للتغذية لا تفطر لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح، لكن العقل يؤكد هذا الحكم لأنه مضاد لحكمة الصيام، والله أعلم.
سائل يقول: تقيأت في رمضان، فما حكم صومي في هذا اليوم؟
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. قال الفقهاء: إن القيء وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم إن كان خروجه اضطراريا فلا يفسد الصوم، وإن كان عن تعمد فسد الصوم. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة: إن القيء لا يفسد الصوم على أي حال، محتجين بحديث فيه مقال. وردوا على الفقهاء بأن الحديث الذي اعتمدوا عليه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد. واحتج الجمهور أيضا بحديث آخر لكن في سنده اضطراب لا تقوم به حجة، وإذا لم يوجد حديث متفق على رفعه وصحته فالأمر مفروق للاجتهاد، وقد وجد من يخالف الجمهور. ويمكن أن يقال إن القيء ليس فيه أكل ولا شرب، بل فيه إخراج أكل وشرب لمنع ضرره بالجسم، فهل يلحق بالحجامة التي هي أخذ دم من الرأس ومثلها الفصد وهو أخذ دم من غير الرأس؟ إن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بالحجامة والفصد، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يسلم من النقد إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة، والله أعلم.
هل نقل الدم يبطل الصيام بالنسبة للمنقول منه الدم أو المنقول إليه؟
هذا السؤال له طرفان، طرف يتصل بالمنقول منه وطرف يتصل بالمنقول إليه. أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان على الفصد وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، والجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم الذي أخذ به من قال بالإفطار لم يسلم من النقل. وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة، وإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام. ومع ذلك أقول إن هذا المريض الذي نقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه، فله أن يفطر بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء. واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة، يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه، والله أعلم.
إذا نسيت وتناولت بعض الطعام وأنا صائم فهل بطل صومي؟ وماذا يجب علي إذا حدث مثل هذا الأمر؟
روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رجاله ثقات وليس فيه علة قادحة. وروى الجماعة إلا النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وروى الدارقطني بإسناد صحيح أنه قال: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح، وهذا موافق لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والنسيان ليس من كسب القلوب، وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام وعليه أن يتم صومه. وهذا واضح في صيام رمضان تعظيما لحرمة الشهر. أما في غير أداء رمضان كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فلا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويجوز له أن يفطر عند الجمهور. ولكن الإمام مالكا قال: إن كان الصوم نفلا فإن أفطر ناسيا وجب الإمساك، لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر نسيانا، وإن كان عمدا فلا يجب الإمساك لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا. وقد تحدث العلماء عن سند قول مالك في وجوب القضاء على من تعمد الفطر في صيام النفس، وعن وجوب الإمساك إن أفطر ناسيا مع عدم القضاء، فوجدوه ضعيفا. والمهم أن نعرف أن دليل الجمهور قوي في أن النسيان لا يؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيرا، ويؤيده ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقطعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة، وهذا لم يكن في رمضان قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معها، فقد يكون صيام نذر أو قضاء أو نفس. فلما تذكرت أنها صائمة قال لها ذو اليدين: الآن بعد ما سمعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. والخلاصة أن الأكل نسيانا في الصيام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، النسيان في الأكل لا يبطل الصيام، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وإذا أردنا أن نتحدث عن فريضة الصيام فنود أولا أن نعرف ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع.
الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا معناه إمساك عن الكلام، ومعناه في الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والله أعلم.
وما فضل الصيام؟
ورد في فضل الصيام عامة نصوص كثيرة، منها حديث البخاري: الصيام جنة أي وقاية، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. والرفث المذكور في الحديث هو الجماع، أو الحديث فيما يتصل به، أو هو الفحش في القول عامة. وكذلك الجهل المذكور في الحديث المراد به هنا عدم إيذاء الغير بشتم أو غيره. والخلوف تغير رائحة الفم بسبب الصوم، والخلوف هو الرائحة نفسها. وجاء في حديث رواه مسلم بعض أمور زائدة عن رواية البخاري، وهي: لا يصخب، أي لا يرفع صوته بصياح بسبب معاناته من العطش والجوع مثلا. ومن الزائد قوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن الوارد في فضل الصيام حديث رواه أحمد بسند صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يعني يا ربي، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومنه حديث رواه الجماعة إلا أبا داود: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وحديث رواه البخاري ومسلم: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب، والله أعلم.
وما أقسام الصيام؟
الصيام أقسام: فرض وتطوع. والفرض ينقسم 3 أقسام: صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر. والتطوع قسمان: تطوع مطلق أي ليس له وقت معين، وتطوع مقيد بوقت معين كصوم عاشوراء ويوم عرفة. وهذه هي الأقسام الرئيسية، وفروعها كثيرة. والمتصوفة يقسمون الصيام 3 أقسام: القسم الأدنى هو صوم العموم القائم على الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، والقسم الأوسط هو صوم الخصوص وهو القائم على الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وعن جميع المحرمات كالكذب والغيبة. والقسم الأعلى هو صوم خصوص الخصوص وهو القائم على الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وعن جميع المحرمات بل وعن الحلالات والمباحات التي تنهي الإنسان عن ربه وتقعد به عن بلوغ الغاية من رضاه وحبه. والله أعلم.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في نفس السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فما حكم صوم رمضان؟
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام التي بني عليها، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآيتان اللتان استمعنا إليهما، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه من الصيام: شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه من أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد وردت أحاديث توضح فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه، فنود إلقاء الضوء على ذلك.
مما ورد في فضل شهر رمضان حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله فيه عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وحديث رواه أحمد والنسائي بسند جيد جاء فيه زيادة على ما جاء في الحديث السابق، جاء قوله: ينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقفر، حتى ينقضي رمضان. وحديث رواه مسلم: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحديث رواه أحمد والبيهقي بسند جيد: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. وحديث رواه أحمد وأصحاب السنن: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا عزيمة وتصديقا، ومعنى احتسابا راغبا في ثواب الله مخلصا. وهناك حديث مقبول رواه سلمان في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال شهر رمضان، جاء فيه أن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بسنة كان كمن تقرب بفريضة، وأنه شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، تختلف البلاد باختلاف موقعها الجغرافي، وكذلك يختلف طول الليل والنهار، وتوجد بعض البلاد يطول النهار فيها فيصل إلى 22 ساعة، فما الحكم في صيام المسلمين في هذه البلاد، وكيف يصومون وقد يضرهم الصوم هذه المدة الطويلة؟
اختلف الفقهاء في الصيام في بلد يطول نهاره ويقصر ليله، أو يطول ليله ويقصر نهاره. فقال بعضهم يكون التقدير على أقرب البلاد المعتدلة إليهم، ويقول آخرون يكون التقدير بحسب البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة. ومهما يكن من شيء، فإن كان الصوم في النهار الطويل يشق، يجوز الإفطار ويجب القضاء في بلد معتدل إن كان ذلك ممكنا، وإلا كانت الفدية كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على معنى يطوقونه أي يتكلفونه بشدة كما قال بعض المفسرين، والله أعلم.
وبما يثبت شهر رمضان، وإذا رأى شخص واحد الهلال دون غيره هل يصوم هذا الشخص؟
شهر رمضان يثبت برؤية الهلال كما في الحديث المعروف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فمن رآه بنفسه صام، ومن لم يره ولم يخبره به أحد أكمل شعبان 30 يوما، فإن أخبره به أحد وصدقه لأنه عدل مأمون وجب عليه أن يصوم، لحديث رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلالا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فشهادة الواحد برؤية الهلال ما دام عدلا مقبولة. وبذلك قال الشافعي وأحمد وقال النووي وهو الأصح، وإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد التي تشترك معهم في جزء من الليل، كما استقر عليه الرأي حديثا في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث المنعقد سنة 1966، والله أعلم.
وما أركان الصوم؟
الصوم له ركنان فقط هما النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء في النية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
وعلى من يجب الصوم؟
أجمع العلماء على أن الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويجب على المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الكافر ولا على المجنون، ولا يجب على الصبي والمريض والمسافر، لكن إن صاموا صح صومهم، والحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل يحرم. جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الأيام التي نهينا عن الصيام فيها؟
الأيام التي نهينا عن الصيام فيها قد يكون النهي للتحريم وقد يكون للكراهة، وإذا كان للتحريم فالصوم باطل، وإذا كان للكراهة فالصوم صحيح. هذه الأيام هي: الأول والثاني صوم يوم العيد الأصغر ويوم العيد الأكبر، وذلك بإجماع العلماء. وقد روى أحمد وأصحاب السنن أن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم أي الأضاحي. والثالث والرابع والخامس أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، لحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وروى مثله الطبراني عن ابن عباس. والإمام الشافعي أجاز صيام هذه الأيام وهي أيام التشريق لسبب كالنذر أو الكفارة أو القضاء. السادس صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، لحديث حسن صحيح رواه الترمذي: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم إلا أن يكون عادة له. السابع صوم يوم الجمعة منفردا، والجمهور على أن النهي عن صيامه وحده نهي كراهة، فإذا سبقه يوم أو جاء بعده يوم وهو صائم فلا تحريم ولا كراهة في هذا الصيام. وكذلك إذا وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء. والدليل على ذلك حديث رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. وحديث الصحيحين: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الثامن صوم يوم السبت منفردا، لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، يعني فليفطر. قال: بكراهة صومه وحده الأحناف والشافعية والحنابلة، وجوز صيامه مالك وحده، ولا كراهة في صوم يوم السبت إذا وافق عادة أو كان يوم عرفة أو عاشوراء أو كان قضاء أو نذرا. وكما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام نهى عن صيام الدهر كله بما فيه الأيام التي نهى الشارع عن صيامها كيوم العيد وأيام التشريق. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، رواه البخاري ومسلم وأحمد. فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة، هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد. والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث رواه البخاري ومسلم: لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. والنهي للتحريم، ولو صامت جاز للزوج أن يفسد صومها، وهذا في غير رمضان. ولو كان الزوج غائبا فلها أن تصوم بغير إذنه، وكذلك لو كان مريضا عاجزا في هذه الناحية فلا داعي لإذنه في الصيام. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصال الصوم، أي لا يفطر عند الغروب ويستمر صائما طول الليل حتى يصله باليوم الثاني. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، قالها 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، خذوا من الأعمال ما تفيقون. وفي رواية للبخاري: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. والله أعلم.
سائل يقول: نمت وبعد نومي أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم أكن بيّت النية على الصوم، فأصبحت مفطرا، ثم علمت بعد تناول طعام الإفطار أن اليوم أول أيام رمضان، فماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟
إذا لم يعلم بدخول رمضان ونام ولم ينوي الصيام، ثم بان بعد طلوع الفجر وبعد إفطاره أن اليوم يوم رمضان، وجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، وصومه غير صحيح لأنه لم يبيت النية، وبخاصة أنه تناول طعاما، وعليه قضاء هذا اليوم، ولا حرمة في إفطاره قبل علمه بدخول الشهر. والله أعلم.
وهل الإمساك عن الطعام يبدأ عند سماع المؤذن بالأذان أم بعد الانتهاء من الأذان؟ والإفطار أيضا هل يبدأ عند سماع المؤذن بقوله الله أكبر أم حتى ينتهي من أذانه؟
معلوم أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد أن يعلم أن وقت الفجر جاء، وعليه فالذي يأكل أو يشرب والمؤذن يؤذن للفجر بطل صومه. وكذلك لو أفطر آخر النهار عند سماع أذان المغرب، فالأذان إعلام بانتهاء النهار ودخول الليل، فصيامه صحيح، وإن كان الأفضل أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن ليوقن تماما أن الليل دخل. وفي الفجر يسن الإمساك قبل أذان الفجر حتى يطلع النهار بالأذان، والإنسان مطمئن لانتهاء الليل. والذين يشكون في التوقيت الحالي للفجر ويتعمدون الفطر مع الأذان حتى ينتهي، بل ويفطرون بعده بمدة، هؤلاء خرجوا عن الإجماع في صحة التوقيت الحالي. والله أعلم.
كثير من الناس يصومون رمضان صوما غير تعبدي، بمعنى أنهم يصومون لأن الناس تصوم، فما الحكم في ذلك؟
من يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات في نهار رمضان إن كان يفعل ذلك اعتقادا بوجود الصيام ورجاء للثواب من الله فصيامه صحيح وثوابه عظيم إن شاء الله، كما صح في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما إن كان يفعل ذلك تقليدا للناس وعدم إيمان بوجوب الصوم، أو يمسك حياء أن يقول الناس عنه إنه مخالف للعادة، فإن صومه في الظاهر صحيح لأنه ممسك عن المفطرات، لكنه باطل عند الله لا ثواب له، بل فيه عقوبة، والله هو الذي يتولى ذلك. فالمنافقون كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون العبادات لا إيمانا ولكن رياء ودفعا لإيقاع الأذى بهم. وجاء في وصفهم قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، كما جاء قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بالرياء يحبطان العمل عند الله سبحانه. والله أعلم.
ومن الذين يرخص لهم بالفطر وتجب عليهم الفدية؟
يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون وسيلة للرزق إلا هذه الوسيلة، هؤلاء يرخص لهم الفطر إذا كان الصيام يجهدهم في جميع السنة، ويجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ولم يأت في السنة تقدير هذا الطعام، وأقله ما يكفي وجبتين من متوسط هؤلاء المفطرين وليس من متوسط المساكين. والدليل على هذا الحكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على رأي ابن عباس في تفسير ذلك. فقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية ويقول: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا. وجاء قوله بعد ذلك: ولا قضاء عليه، في رواية الدارقطني والحاكم. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم يقاس على الشيخ الكبير، وكذلك العمال المضطرون للعمل الشاق ولا يجدون غيره، ومنهم المحكوم عليهم بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. ومن الذين يرخص لهم الفطر المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، وعليهما الفدية دون القضاء، على رأي ابن عمر وابن عباس الذي قال لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفدية ولا قضاء عليك، رواه الدارقطني. وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر أنه قال مثل قول ابن عباس، وهو الاكتفاء بالفدية دون القضاء. لكن عند الأحناف لا بد من القضاء ولا داعي للفدية، وذلك للحبلى والمرضع. أما الشافعي وأحمد فيقولان: إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. وهذه هي أقوال اجتهادية لا مانع من الأخذ بأي واحد منها. والله أعلم.
ومن الذين يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء؟
يرخص الفطر للمريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه، وكذلك المسافر سفر قصر، وعليهما القضاء فقط، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد جاء في رواية أحمد وأبي داود والبيهقي بسند صحيح أن الصوم كان أولا بالاختيار بين الصوم وبين الفطر مع الإطعام، كما فهم من قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم أنزل الله الآية التالية وفيها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأثبت الصيام على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. والمرض المبيح للفطر وما كان فيه شدة يخشى منها تأخر الشفاء، وليس أي مرض كان، وهذا للمريض بالفعل. أما الصحيح الذي يخشى المرض إذا صام فقد ألحق بالمريض بالفعل، وكذلك من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. ومع جواز الفطر للمريض والمسافر إذا تحمل كل منهما الصيام وصام صح صومه، لكن يكره ذلك إذا كان سيلحقه ضرر أو كان معرضا عن الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. روى مسلم أن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في سفر إلى مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صيام، فقال لهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد أنهم كانوا في الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يجد أن يعيد أحدهما على الآخر، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، لكن أيهما أفضل، الفطر أو الصيام؟ أبو حنيفة والشافعي ومالك يرون أن الصيام أفضل للقوي، وأن الفطر أفضل للذي لا يقوى على الصيام. وقال أحمد بن حنبل: الفطر أفضل في كل حال. والله أعلم.
ومن الذين يكون عليهم القضاء والكفارة معا؟
جاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية يوجبون القضاء والكفارة إذا حدث أمران: الأول تناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي، ثاني قضاء الشهوة كاملة أي بالجماع. والمالكية قالوا: الذي يوجب القضاء والكفارة تناول أي شيء مفسد للصوم عمدا مختارا عالما غير مبال بحرمة الشهر، وكذلك رفع النية ورفضها، وعودة القيء إلى المعدة إن كان عمدا. والشافعية قالوا: ما يوجب القضاء والكفارة هو الجماع فقط مع العمد والعلم بالتحريم. يؤخذ من هذا أن الذي يوجب القضاء والكفارة معا هو الجماع فقط عند الجمهور، ودليله حديث رواه الجماعة أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة، وذلك بشرط التعمد والاختيار. والشافعي يقول بالكفارة فقط على الرجل،
ومن جامع في يوم ولم يخرج الكفارة ثم جامع مرة أخرى في يوم آخر فعليه كفارة عن كل مرة عند جمهور الفقهاء، واكتفى أبو حنيفة بكفارة واحدة. أما إن كان قد كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة على المرة الثانية باتفاق، ومن جامع مرتين في اليوم فهي كفارة واحدة عند الجمهور. وهناك من الفقهاء من يوجب الكفارة العظمى أيضا على الفطر المتعمد بالأكل ونحوه، لكن رأي الجمهور أقوى، والله أعلم.
يقول البعض إن وضع الإصبع في الأذن يبطل الصوم، فهل هذا صحيح؟ وما الحكم في وضع النقط الطبية في الأذن؟ وإذا كان المسلم الصائم في نهار رمضان وكان الجو حارا لا يطاق واغتسل بالماء اتقاء لحرارة الجو، فهل هذا يفسد صومه؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن الفقهاء ذهبوا مذاهب شتى في تفسير الأكل والشرب، ثم فرعوا على ذلك تفريعات متعددة، والمتتبع لأقوالهم يرى أن معظمها مبني على اصطلاحات ومفهومات حافظت في نظرهم على الشكل الذي يتحقق به الأكل والشرب المبطلان بالصوم دون الاهتمام بالحكمة المقصودة من الصيام، وهي كف النفس عن أسباب وجودها الشخصي والنوع مدة من الزمان ليقوى سلطان العقل عليها، ولتصمد إرادته أمام المغريات والشهوات، وليتحقق معنى قوله تعالى لعلكم تتقون. فقالوا إن الأكل والشرب يتحققان بدخول أي شيء إلى الجوف، واختلفوا في هذا الشيء هل هو عام أو خاص بما فيه غذاء وما فيه تلبية لشهوة النفس، كما اختلفوا في المراد بالجوف هل هو المعدة التي تتلقى الأكل والشرب أو هو ما استثر من جسم الإنسان عند النظر إليه أو هو ما يحيل الغذاء والدواء. فترتب على ذلك أن بعضهم قال إن إدخال الإصبع في الأذن يبطل الصوت لأنه أكل أو في معنى الأكل في الوقت الذي يقولون فيه لو وصل الغذاء إلى الجسم وتقوى به عن طريق غير مفتوح بالطبع كالإبر الحديثة لا يبطل الصوت. ويجيء آخرون يقولون لو وصل دهن شعر إلى الحلق من خلال المسام بطل الصوت، مع أنه وصل من منفذ غير طبيعي. في الوقت الذي يقولون فيه إدخال حقنة في الإحليل لا يفسد الصوم، مع أن الإحليل منفذ مفتوح. وفي إهمال مراعاة الحكمة في الصوم وإطلاق الأكل على ما يشمل ما هو بعيد عن معناه لغة وعرفا جاءت الأحكام المختلفة. ولهذا أقول لا يبطل الصوم بوضع الإصبع في الأذن أو تنظيفها بقطنة أو بمحلول، لأن الطبلة لا تسمح بوجود أو بوصول شيء من ذلك إلى داخل الدماغ، والدماغ ليس عضوا يتلقى غذاء يستفيد منه الجسم. وكذلك ترطيب الجسم بالماء البارد أو ترطيب الفم بالمضمضة لا يفسد الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، على أن الترطيب ليس فيه دخول الماء إلى الجوف بل هو لمنع العرق الخارج لتلطيف حرارة الجسم وإبقائه لحاجة الجسم إليه في التقليل من الشعور بالعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بعد الفجر وهو صائم، والله أعلم.
وهل وضع القطرة والكح في العين يفسد الصوم؟
وضع القطرة والكح لا يبطل الصوم، لأن العين منفذ غير مفتوح حتى لو وجد طعم ذلك في الحلق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، وهذا ما قال به الشافعية والحنفية، لكن المالكية والحنابلة قالوا ذلك يفطر إذا وصل الطعم إلى الحلق، والله أعلم.
وهل يبطل الصوم بالاستنشاق من إصبع الرب؟
قال العلماء نقص الأنف والبخار الذي يشم إصبع الرب يبطل بهما الصيام، وإذا كان المريض لا يستغني عنهما في الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض. فإن كان المرض مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
يقول البعض إن الدخان ليس من الأكل ولا من الشرب، فهل شربه في رمضان يبطل الصيام؟
شرب الدخان يبطل الصوم لأن فيه إعطاء النفس ما تشتهيه مما يدخل الجوف من منفذ مفتوح، فهو كالأكل والشرب، والصوم كف عن كل المشتهيات بمثل هذه الصورة. والحنفية قال إن مما يبطل الصوم تناول ما ليس فيه غذاء أو في معنى الغذاء، كما قال الشافعية بذلك في فقه المذاهب، وعليه فشرب الدخان يبطل الصوم، والله أعلم.
سائل يقول أنا مريض بقرحة في المعدة وأخي مريض بالبول السكري وهما مرضان لهما مشقة على النفس، فهل يباح لنا الفطر في هذه الأحوال؟
أي مرض يشق الصوم معه يجيز الفطر كما نصت عليه الآية الكريمة، وعلى من به هذا المرض أن يقضي فقط ما دام يرجى برؤه، فإن كان لا يرجى البرء بإخبار الثقات فله الفطر وعليه الفدية فقط ولا قضاء، لأنه لا يستطيعه مع هذا المرض، والله أعلم.
وهذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. يقول الأول أنا مريض بمرض البواسير المزمن ويستدعي ذلك وضع بعض الكريمات على هذا المكان، فهل هذا يبطل الصوم؟ ويقول الثاني مرضت مرضا استدعى عمل أشعة ولزم لهذا عمل حقنة شرجية، فهل أخذ الحقنة الشرجية يبطل الصوم؟ ويقول الثالث أتعاطى بعض الأدوية منها اللبوس الشرجي ويستدعي ذلك أخذه مرتين في اليوم، فهل أخذه في رمضان يفسد الصوت؟
معلوم أن الدبر منفذ مفتوح لو دخله شيء من دواء أو غيره بطل الصوت، والشحم كالحقنة الشرجية تماما وهي تبطل الصيام عند الجمهور، ومالك لا يقول بالبطلان إلا إذا وصل ذلك إلى المعدة، والشحم لا يصل فلا بطلان على رأيه، ولا مانع من الأخذ برأي مالك إن اضطر إلى وضعه نهارا. وكذلك اللبوس الشرجي له هذا الحكم تماما، يبطل الصوم عند الجمهور ولا يبطله عند مالك، والله أعلم.
رجل يقول اشتدت علي آلام الضرس وأنا صائم، فاضطررت إلى وضع بعض مواد طبية عليه مثل زيت القرنفل، فهل هذا يخسر الصوم؟
قال العلماء في خلع الضرس لا يضر ذلك في أثناء الصيام ما دام لا يدخل الحلق شيء من الأدوية ولا من الدم، وكذلك وضع دواء على الضرس ليسكن ألمه كالقرنفل وغير ذلك إن تحلل منه شيء مع الريح ووصل إلى الحلق بطل الصوم، لكن لو بصقه لا يبطل الصوم، وإذا كان لا يستغني عن وضع هذا المسكن فهو مريض يجوز له الفطر وعليه القضاء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، وهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان ليقوى على المذاكرة والامتحان؟
إذا كان الامتحان يعقد بالنهار وفي وقت الحر الشديد يعني قبيل الظهر إلى قبيل المغرب، ولو أصبح صائما أحس بالجوع أو أحس بالعطش الشديد الذي يؤثر على تفكيره، فله الفطر عند الإحساس بالتعب، بمعنى أن ينوي الصيام ليلا ويتناول سحوره ويستريح أو يذاكر، فإذا دخل الامتحان في الوقت المذكور ولم يحس تعبا فلا يجوز له الفطر. أما إذا أحس بالتعب فيفطر عند الإحساس به. أما ألا ينوي الصيام ولا يتسحر ويصبح مفطرا يستعد للامتحان في فترة الحر فذلك لا يجوز مطلقا، فالتعب المتوقع متوهم غير واقع بالفعل. وكذلك لو كان الامتحان في الساعات الأولى من النهار حيث الجو يكون مناسبا ولا يوجد إحساس بالجوع أو العطش، أو كان الامتحان في وقت الشتاء أو اعتدال الجو، فلا يجوز أن يصبح مفطرا، أي لا بد أن ينوي الصيام ليلا ويتسحر ويبدأ الصيام ويدخل الامتحان وهو صائم حيث لا يكون هناك تعب. وأقول لمن يذاكر ويدخل الامتحان: عليك بتقوى الله واحرص على طاعته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والله أعلم.
وهل استخدام معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟
معجون الأسنان بالنهار إذا دخل منه شيء إلى الحلق بطل الصوم، وإلا فلا، وأنصح باستعماله قبل الفجر إذا كان ضروريا، والله أعلم.
توجد أحاديث تمدح خلوف فم الصائم، فهل يتنافى ذلك مع استخدام السواك أو معجون الأسنان؟
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كما روى أبو داود والترمذي حديثا حسنا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم. استنتج الشافعي من الحديث الأول كراهة استعمال السواك للصائم، ومثله فرشاة الأسنان، وخص ذلك بما بعد الزوال إبقاء على رائحة الفم التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. وتغير رائحة الفم ناتج عن عدم تناول الطعام والشراب، ويظهر عادة بعد الزوال. ولم يعمل الشافعي بالحديث الثاني لأنه أقل رتبة من الحديث الأول، ويؤيد رأيه حديث البيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وقال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يكره السواك للصائم مطلقا، سواء قبل الزوال وبعده. ودليلهم في ذلك وحديث عامر بن ربيعة المذكور. وحملوا الحديث الأول الذي يمدح الخلوف على الترغيب في التمسك بالصيام وعدم التأذي من رائحة الفم، وليس على الترغيب في إبقاء الرائحة لذاتها. ثم قالوا: إن رائحة الفم تزول أو تقل بالمضمضة للوضوء الذي يتكرر كثيرا، ولم يثبت نهي الصائم عنها. وقالوا أيضا إن حديث البيهقي ضعيف كما بينه هو. وإذا لم يكن من الأئمة الأربعة إلا الشافعي الذي قال بكراهة تنظيف الأسنان أثناء الصيام بعد الزوال، فإن من كبار أئمة المذهب الشافعي من لم يرتضوا قوله، فقد قال النووي في المجموع إن المختار عدم الكراهة، وقال ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعي ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت أي بعد الزوال يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوص، وعلى هذا فلا كراهة في استعمال السواك في رمضان. وبعد استعراض ما قيل في السواك في الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة شريطة أن لا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ونحوهما، ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا. والله أعلم.
سائل يقول: من الأمور المستحبة جدا لي أن أستخدم العطور، فهل إذا استخدمتها في نهار رمضان يفسد صومي؟
يقول ابن تيمية: لا بأس بالعطور للصائم، لأنها كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بأي طريق أنه نهى عنها، فلو كانت تفطر لنهى عنها، على الرغم من أن البخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ، لكن بعض الفقهاء قالوا: العطور المحلولة في الكحول، وهو مادة تتبخر، إن قصد الإنسان شمها بمثل وضعها على أنفه بطل صومه، لأنها كالدخان الذي قالوا بأنه مفطر، لأنه يعطي الجسم لذة كالأكل والشرب، فكذلك هذه العطور. أما الروائح الطبيعية كالورد والفل فلا بأس بشمها في نهار رمضان، وإن كان الأولى عدم ذلك تحقيقا لحكمة الصوم، وكل ذلك عند قصد الشم وتعمد ذلك، أما عند عدم القصد كالمرور أو الجلوس عند صالع العطور أو في حدائق الزهور فلا ضرر، لأنه هواء معطر وتلافي ذلك فيه مشقة والدين يسر. والله أعلم.